بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الموضوع الذي بدأناه من قبل، وهو شرح رسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وهذا هو اللقاء 27، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. بدأنا فيما مضى الحديث عن هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة، وعلمنا أن خلاصتها علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فإذا علم القلب قرب الرب جل جلاله، وتعرف على الرب بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، مثل اسم الله الرقيب، مثل اسم الله السميع البصير العليم، حتما سوف تثمر هذه المعرفة مراقبة الرب جل جلاله، تثمر هذه العبادة الجليل. لذلك تكلمنا عن اسم الله الرقيب وعن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم بدأنا نقف أمام عبادة المراقبة من خلال نصوص القرآن الكريم، ثم انتقلنا إلى بيان عبادة المراقبة من خلال نصوص السنة المطهرة. فذكرنا حديثين، الأول منهما كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العامل المشترك في أعمالهم جميعا هو عبادة المراقبة. ثم انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الحديث الثاني في باب المراقبة، وهو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الترمذي في سننه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا، فاستخرجنا جملة من الفوائد التربوية والأحكام الفقهية والأحكام العقدية، وانتهى بنا الحديث إلى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقلنا أن هذا الجزء يتحدث عن ركن من أركان الإيمان، إنه ركن الإيمان بالقدر، ركن الإيمان بالقدر. وبطبيعة الحال قادنا هذا إلى التعرف على هذا الركن الرقيم، فتعرفنا على معنى القدر، على معنى القضاء، اتعرفنا على الفارق بين الإرادة والمشيئة، ثم بدأنا نقف أمام مراتب الإيمان بالقدر، وهي أربع مراتب. الأولى مرتبة العلم، علم الله عز وجل المحيط بكل شيء. الثانية الكتابة، وتكلمنا وفصلنا في قضية الكتابة وأنواع الكتابات. ثم بعد ذلك الركن الثالث، وهو ركن المشيئة والقدرة. ثم بعد ذلك الركن الرابع، ركن الخلق. فرغنا من الحديث عن العلم، عن الكتابة، عن المشيئة والقدرة، ثم بدأنا الحديث عن قضية الخلق. وفي باب خلق الله للعباد وخلق الله لأفعال العباد وقفنا أمام قضية الخير والشر، وعلمنا أن منهج القرآن الكريم أن الأصل هو الخير وأن الشر طارئ. وبدأنا نقف أمام آيات القرآن التي تبين وتؤكد دائما وأبدا أن الخير إذا ذكر يسبق الشر في كتاب ربنا عز وجل، ودللنا على ذلك بأمثلة كثيرة من القرآن، كان منها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا هو الخير فسنيسره لليسرى. ثم يأتي بعد ذلك ذكر الشر: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فدائما أبدا يأتي الخير سابقا للشر في كتاب ربنا ليبين لنا أن الأصل هو الخير، أما الشر فهو طارئ. ثم يأتي الشر في باب واحد فقط سابقا للخير، في باب الابتلاء، في باب الابتلاء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قلنا لماذا قدم الشر هنا؟ لظهوره وإعلامه للناس. فدائما قضية الابتلاء تذهب تجاه الشر فقط، أما الخير لا يستشعر الإنسان أن النعمة من الابتلاء، طول ما أنت في سعة لا تعتقد أنه ابتلاء، مع أنه من أشد أنواع الابتلاء أن تبتلى بالنعمة، ولكن غالب الناس إيه الابتلاء عندهم؟ في الشر فقط. إنما لما يجي له مال ده خير، ما يعتقدش أنه ابتلاء، لما يكون عنده زوجة ما يعتقدش أنه ابتلاء، لما يجي له الولد ما يعتقدش أنه ابتلاء، لكن إمتى يعرف الابتلاء؟ مع الضيق. قل المال يبقى ابتلاء، في مشكلة يبقى ابتلاء، في هم يبقى ابتلاء، إنها مع السعة أبدا. لذا قدم الله تعالى الشر في باب الابتلاء فقط، لأنه هو الظاهر عند الناس والمعلوم عند الناس. وبالتالي في قضية الخير والشر بدأنا نقف أمام حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، والذي قال فيه النبي: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وقلنا أن أعداء الإسلام دائما أبدا يثيرون الشبهات ضد الإسلام، ومنها أثاروا شبهة لهذا الحديث، فقالوا: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله تعالى يقول في سورة هود على لسان نبيه نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قال لك كيف نوفق بين الحديث وبين الآيات؟ كيف يقول النبي والشر ليس إليك وهنا إن كان الله يريد أن يغويكم؟ أليست الغواية من الشر؟ هكذا قالوا. هذه شبهة أثاروها، وإحنا وقفنا عند الشبهة دي في آخر لقاء. وأود قبل أن أبين لك أقوال العلماء في قضية والشر ليس إليك، لأن أنا قلت لك في آخر لقاء إن عندنا 5 أقوال للعلماء في تفسير هذا الحديث، ذكرت لكم معرجا بعض الأقوال سريعا حتى لا تعلق الشبهة بدون رد. وفي هذا اللقاء هنفصل في القضية بإذن الله تعالى، ولكن قبل التفصيل أود أن أقف مع هذه المسألة، وهي منهج أعداء الإسلام دائما وأبدا في الطعن في الإسلام، وخاصة في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنهم بطعنهم في السنة يؤدي هذا الطعن إلى هدم الإسلام ككل، إلى هدم الإسلام ككل. فمن همز السنة أو لمزها أو طعنها إنما أراد هدم الدين. لماذا؟ لأنه كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح كتاب السنة، قال: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. كيف ذلك؟ كلنا نقول في كلمة الإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه تسمى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. هذه الكلمة العظيمة بيّنت لنا الغاية من الخلق، وبيّنت لنا الوسيلة لتحقيق هذه الغاية. فالغاية من الخلق في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، إيه المعنى؟ أي أشهد أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ده معنى إله، يعني معبود بحق، وهذا هو المقصد من خلقنا والغاية من خلقنا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا هو المقصد. نعم، خلقنا الله لعبادته. نعم، السؤال كيف أعبده؟ فتجي لك الوسيلة في الشق الثاني من كلمة الإخلاص: وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا عشان أحقق العبودية لله لازم أتبع مين؟ النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالله يطعن في السنة يبقى بيطعن في إيه؟ في الإسلام، بيطعن في الإسلام. إذن هذه قضية لابد أن يعيها طالب العلم، ولذلك لابد أن نعرج في هذا اللقاء قبل أن نفصل في قضية قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والشر ليس إليك. لابد أن نقف مع مسألة هامة ربما أشرنا إليها كثيرا ولكن جاء وقتها وهذا مقامها، وهي قضية وظيفة السنة بالنسبة للقرآن. وظيفة السنة بالنسبة للقرآن، أقول لك وظائف السنة إجمالا ثم نفصل. عندنا للسنة فيما يتعلق بالقرآن الكريم 5 وظائف، 5 وظائف. الوظيفة الأولى تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن، تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن. الوظيفة الثانية شرح وبيان وتفصيل ما أجمله القرآن، شرح وبيان وتفصيل ما أجمله القرآن. الوظيفة الثالثة تخصيص العام في القرآن، تخصيص العام في القرآن. الوظيفة الرابعة تقييد المطلق في القرآن، تقييد المطلق في القرآن. الوظيفة الخامسة وهي حق التشريع، حق التشريع، فربنا تعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم حق التشريع. كم وظيفة؟ خمس وظائف، خمس وظائف. واحد، تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن. اثنين، شرح وبيان وتفصيل ما أجمل القرآن. ثلاثة، تخصيص العام في القرآن. أربعة، تقييد المطلق في القرآن. خمسة، حق التشريع. كان هذا هو الإجمال. هنبدأ نفصل ونبين كل وظيفة بالأدلة. الوظيفة الأولى وهي وظيفة التقرير والتأكيد. كثير من آيات القرآن تأتي السنة لتؤكدها وتكررها. أذكر من ذلك بعض الأمثلة. المثال الأول في خاتمة سورة البقرة، آية ذكرت لنا أركان الإيمان مجتمعة. عندنا الإيمان ستة أركان، آية واحدة في آخر سورة البقرة ذكرت لنا تلك الأركان، وهي قول الله تعالى في خواتيم سورة البقرة. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، أدي ركن، وملائكته، أدي ركن، وكتبه، أدي ركن، ورسله، أدي ركن، لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا، أدي ركن، هو ركن القدر، إن السمع والطاعة هو رضا وتسليم لكل ما قدره الله رب العالمين. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، أدي الركن السادس. يبقى أنا عندي ستة أركان للإيمان: إيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر. فدي آية في كتاب ربنا أجملت لنا وذكرت لنا أركان الإيمان. تيجي السنة المطهرة تقرر وتؤكد هذا الباب. ففي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، من بين الأسئلة قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى دي وظيفة مهمة أوي، إن السنة تأتي لتقرر وتؤكد ما جاء في القرآن، تقرر وتؤكد إيش؟ ما جاء في القرآن. طيب مثال آخر في نفس الباب ده، عندما تقرأ القرآن بتدبر وفهم تلاحظ أن القرآن في آيات كثيرة تحدث عن أركان الإسلام ومبانيه. من ذلك الله تعالى يقول في كتاب الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أدي ركن. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أدي أول ركن أركان الإسلام، التوحيد والمتابعة، ماشي كده؟ طيب تقرأ قول ربك وأقيموا الصلاة، تقرأ قول ربك وآتوا الزكاة، تقرأ قول ربك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تقرأ قول ربك عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تقرأ قول ربك عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتقرأ قول ربك وأتم الحج والعمرة لله. إذن آيات كثيرة تتحدث عن أركان الإسلام، واضح؟ تيجي السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن فيما يتعلق بأركان ومباني الإسلام. ففي حديث جبريل المشار إليه سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن النص بيعمل هنا بيأكد يقرر ما جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق بأركان الإسلام. أيضا حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى دي أولى الوظائف للسنة فيما يتعلق بالقرآن. يبقى أول وظيفة إيش؟ تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن الكريم. ننتقل للوظيفة الثانية وهي وظيفة الشرح والبيان وتفصيل ما أجمله القرآن. من ذلك مثلا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة هكذا آية مجملة ما في فيها تفصيل. طب يا ترى هل القرآن بين لي عدد الصلوات وكيفية الصلاة؟ الإجابة لا. القرآن ما فصلش أجمل وأقيموا الصلاة، في آية أخرى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لكن لم يحدد كيف نصلي. لم يقل لي مثلا أن صلاة الصبح ركعتان جهريتان، لم يقل لي مثلا أن صلاة الظهر أربعا في الحضر سرية، لم يقل لي مثلا صلاة العصر أربعا في الحضر سرية، لم يقل لي مثلا صلاة المغرب ثلاث ركعات الأولى والثانية جهرية والثالثة سرية، لم يقل لي أن صلاة العشاء في الحضر أربع ركعات الأولى والثانية جهرية ثالثة والرابعة سرية. إن طبعا في السفر بتقصر الرباعية بتكون ركعتين. فالقرآن لم يقل. طب من علمنا؟ من بين لنا؟ إنها السنة، إنه الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. الرسول علمنا كيف نصلي صلاة الصبح، الرسول علمنا كيف نصلي الظهر وكيف نصلي العصر وكيف نصلي المغرب وكيف نصلي العشاء، الرسول علمنا وحدد لنا مواقيت الصلوات، واضح؟ وهو الذي قال لنا وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن التفصيل والشرح والبيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة جبنا منين؟ من السنة. جبنا منين؟ من السنة. ولذلك هؤلاء الذين يطعنون في سنة النبي الأمين إنما يريدون هدم الإسلام، ولذلك هؤلاء لا يناظروا إلا على قدر الضرورة، وعند مناظرتهم لابد أن يبهتوا بغلق الأبواب. كيف؟ أذكر مناظرة نقلها لنا بعض طلاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قالوا في زمن الشيخ رحمه الله تعالى كان أحد المشعوذين من غلاة الصوفية يدعي أنه يعلم الغيب، وبدأ يطالب بمناظرة الشيخ رحمه الله، عايز يناظر الشيخ في قضية أنه الرجل هذا يعلم الغيب. فالشيخ أعطاه موعدا رحمه الله. فلما دخل هذا المشعوذ الدجال على الشيخ وطلاب العلم يجلسون عشان يناظر الشيخ، قال له الشيخ ماذا تريد؟ قال أريد مناظرتك. قال تناظرني ولكن بشرط. قال وما هو؟ قال انتهت المناظرة، إن كنت تدعي أنك تعلم الغيب فكيف لا تعلم شرطي؟ مش أنت بتعرف الغيب؟ فأنا أقول لك هنظلك بس بشرط. قل له إيه هو الشرط؟ قل له كيف ما تعرفش الشرط؟ مادام تعلم الغيب هتعرف إيه؟ الشرط بتاعي، ما دمت لا تعلم الشرط فأنت لا تعلم الغيب وانتهت الله. فده مش محتاج مناظر، ده لابد أن يبهت. وزي كنت بقول للإخوة أمس في درس في مسجد is are broken. أقول لهم مثلا هؤلاء الذين يشغبون على السنة يقعد يطعن في الأحاديث وفي النصوص يطعن في البخاري وفي مسلم ده محتاج لسؤال واحد فقط قبل أن تناقشه فيما يقول لأنه يقول هراء وكذبا تقول لي يا فلان هل أنت تصلي أم أنك تارك للصلاة هذا السؤال لو قال لك تارك للصلاة انتهت المناظرة فكيف نأخذ ديننا ممن لا يعبد ربنا لا يؤخذ منه الدين خلاص اركن على جنب أنت لا تعبد الله يبقى تتكلم عن الدين ليه إذا كنت تاركا للصلاة تارك الصلاة عندنا في شريعتنا على القول الأول من أقوال العلماء أنه كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام وعلى القول الآخر مرتكب لكبيرة مثل الزنا وشارب الخمر أمثال هؤلاء لا يؤخذ عنهم الدين اركن على جنب يعني إذا كنت لا تعظم ربك ولا تؤدي حقوقه وكيف تتكلم في دينه إذا لابد أن تتعلم وتذهب للعلماء يعلمونك ماشي كده هيقول لك أنا بصلي هو بيجي لك لابس عمة ولا إيه بصلي طب كلام جميل قوي كيف تعرفت على الصلوات بتصلي إزاي هل القرآن قال لك تصلي إزاي هيقول لك لا طب جبت منين ها منين من السنة طب بتنكرها ليه بتنكر السنة ليه أنت لا تستطيع أن تصلي إلا من خلال السنة إذن بكده بتقضي أنت على المناظرة مش محتاج بقى تخش في الهراء اللي بيقوله إن هو المسكين بيعمل إيه حاطب ليل بيجمع نفس الشبهات القديمة اللي العلماء قتلوها بحثا وردا ولكن عشان يلبس على عوام الناس بيجيبها لك بأسلوب جديد بزي جديد بكلمات جديدة وهكذا هدفهم التشغيب فقط ويعلم ان الشبهة مردودة لكنه مأجور خبيث يريد هدم الدين ويريد البلبلة وشغل الناس بهذه الأمور حتى يهدم ثوابت الإسلام فهذا لا يناظر هذا يطبق مع المنهج القرآني ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت أنت وصلت لدين فما ينفعش معك مناظرات ولا مناقشات خلاص. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ما دمت بتدعي الألوهية والربوبية خلاص ربي الذي أعبده الذي خلقني في كل صبيحة يوم يأتي بشمسي من جهة المشرق إن كنت إلها اعمل إيه جيبها لنا من جهة إيه؟ المغرب يقدر على دين لا دي لا يملكها إلا الله ولذلك انظر إلى طلاقة القدرة من علامات الساعة الكبرى أن تخرج الشمس منين من المغرب هذا هو الخالق هذا هو إلهي جل في علاه خلاص كده إذن أمثال هؤلاء يا إخوة لا يناظروا بل بالعكس عندما يخرجون في الفضائيات وسائل الإعلام يبثون تلك الشبهات يضيع عوام الناس وللأسف ممكن اللي يكون بيناظر ما عندوش قدرة على الرد وده في الغالب يأتون بإنسان ضعيف علميا عشان يرد واضح؟ فبالتالي بتبقى العملية جلسة تهريج وعلو صوت يبدأ صاحبنا يعدد شبهة التاني ما يعرفش يرد يروح حاطط لك 20 شبهة تاني كلام كتير على ما يرد على شبهة واحدة ينتهي البرنامج وسب لنا كم شبهة يجي 19 شبهة ما تردش عليهم تعلق برؤوس العوام فيكون بلبلة في الدين وده اللي بيحصل يجيب لك مثلا هذا المخالف هذا المعاند جالس المذيع بتاع البرنامج تبعه حتى معظم الاتصالات اللي تيجي تبعهم ويعين المسكين اللي هيرد هو قاعد لوحده فين في وسط هذا الركام من العناد فيبدأ صاحب الشبهة يعرض الشبهة على ما يرد صاحبنا ما يستطيع الرد يبدأ ده يعلي صوته والمذيع يقطعه وطبعا عندنا اتصال ومش عارف ايه على ما يحاول يرد على جزئية من الشبهة الواحدة يكون الثاني حط له 20 شبهة انتهى البرنامج سلام عليكم هو ده الهدف هو ده الهدف انه يبلبل الناس فأمثال هؤلاء لا يناظروا ولا يناقشوا لماذا؟ يا إخوة ببساطة جدا، الدين له رجاله، ولا يؤخذ الدين من مغني ولا مذيع ولا راقص ولا راقصة ولا إعلامي. الدين يؤخذ من العلماء، من العلماء، وهؤلاء ليسوا منهم. إذن يبقى الكلام كله إيه؟ بلبلة وتشغيب على الكتاب والسنة لهدم ثوابت الإسلام. وده مرادي إخوة على فكرة، ده ممنهج من أجل هدم ثوابت الإسلام. فنقول لك لا، الإسلام هو السنة. فالآن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، فين التفصيل؟ يجي عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمنا كيف نصلي. إذن السنة يعني لا يستقيم العمل بالقرآن بغير السنة، لا يستقيم العمل بالقرآن بغير السنة. كيف أفهم القرآن بغير السنة؟ لا يمكن أن أفهم القرآن بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أعلم الخلق بمراد الحق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. ثانية، قال تعالى وآتوا الزكاة، وفي آية أخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خلاص، في الزروع وآتوا حقه يوم حصاده. طب الحق ده قد إيه؟ ما فصلش. طيب النصاب قد إيه في المال؟ القرآن ما ذكرش. طب إمتى أخرج زكاة المال؟ القرآن لم يذكر. القرآن ذكر لي الأصناف الثمانية اللي هديهم الزكاة، لكن ما ذكر ليش النصاب، ما ذكر ليش الحول الهجري، ما ذكر ليش كم أخرج من زكاتي، وهكذا. طب ده كله التفصيل جي فين؟ في السنة. النبي علمنا أن زكاة النقدين لها نصاب، النصاب يقدر بالذهب بعشرين مثقالا، المثقال بلغة العصر حوالي 85 جرام من الذهب. فإذا كان عند حضرتك مبلغ يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، فائضة عن حاجاتك الضرورية، عن السكن والطعام والشراب والملبس والنفقات، لكن دي زيادة فائضة من ادخرها يعني، وخالية من الديون، يبقى أنت عندك النصاب. النصاب ده إذا حال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، وعليكم السلام، وجبت فيه الزكاة. طيب كم أخرج من زكاة مالي؟ 2.5%، يعني كل 1000 يورو هتطلع عليه كل سنة 25 يورو فقط. طب مين اللي فصل في ده؟ وعرفنا الأنصبة وعرفنا المقادير وعرفنا كيف نخرج الزكاة، السنة. القرآن أجمل والسنة فصلت، يبقى دي الوظيفة الثانية، الثانية للسنة بالنسبة للقرآن، تفصيل وشرح وبيان ما أجمله القرآن. إذن لا يمكن الاستغناء عن السنة، لأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. الوظيفة الثالثة من وظائف السنة بالنسبة للقرآن، وهي تخصيص العام. أحكام تأتي على مائدة القرآن الكريم عامة، فتأتي السنة تخصصها وتخرج منها بعض أفرادها. بالمثال يتضح المقام. كلكم يقرأ قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، ليس من علماء حكم عام، حكم عام. يعني حكم عام يا إخوة، وفق الآية جميع أنواع الميتة محرمة علينا. أحسنت، جميع أنواع الميتة محرمة علينا. طيب تيجي السنة تخصص إزاي؟ في الحديث جماعة كانوا يركبون البحر، ذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر، يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا عطشنا، عندنا مثلا بعض الماء واخدينه معنا في السفر، لو توضينا منه في كل صلاة خلاص ما نلاقيش نشرب، أفنتوضأ من ماء البحر؟ بيسألوا عن حكم شرعي، هل يجوز لنا ونحن في سفر في البحر نتوضأ من ماء البحر؟ ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هو الطهور ماءه، الحل ميتته. الله أكبر. وده من النبي علمنا فقه المفتي، إن المفتي لابد أن يراعي حال السائل، ودي قضية هامة في الفتوى. فالسائل يختلف، هناك من يريد فتوى شرعية، هناك المريض اللي محتاج لدواء وعلاج، وهناك اللي محتاج لزيادة في العلم، وهناك اللي محتاج إن احنا ننقص له. ده كله بيرجع للحكمة ومراعاة حال المدعو. بيجي لك إنسان لو أكثرت عليه تشتته فيضيع منك، فده محتاج لكلمة وخلاص، تقول له يجوز وخلاص، ما ينقشكش، يا فلان يجوز خلاص. بس ما ينفعش غير كلمة يجوز فقط أو لا يجوز فقط، ده حاله كده. ما ينفعش إيه أقعد بقى أسرد له أدلة لا 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 لا، ده يضيع مني ده خلاص، ممكن يفهم الدليل خطأ يروح يعك الدنيا بره. يا عم الشيخ أنا يجوز خلاص امشي. واحد تاني لا، لازم نجلس معه نقول له الحكم الشرعي كذا، الدليل كذا، مناط الدليل كذا، لأن ده طالب علم محتاج توسع، محتاج لفهم وهضم المسألة، فده محتاج مني الإيه لمزيد بيان. واحد تالت بيجيني في حكم معين، هذا الحكم ترتبط به أحكام، فعدم علمك بهذا الحكم تأكيد لعدم علمك بما ارتبط به، فأنا محتاج أفهمك كل ما ارتبط به. زي حال الناس دول، الذي لا يعرف حكم الوضوء من باب الماء البحر من باب أولى، لا يعرف حكم الميتة، وده مسافر ربما يتعرض للجوع نفد طعامه، وهو عنده آية في القرآن تقول حرمت عليكم الميتة، فيشك عليه الأمر ربما يهلك ربما، فده نزود له شوي. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هو الطهور ماءه. طب دي عرفناه، هم ما سألوش عن الميتة لأن عرفها لهم إنها مرتبطة بدي، الحل ميتاته. بالضبط زي قصة الرجل المسيء في صلاته عند البخاري، حديث أبي هريرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل أي المسجد فصلى، ثم أقبل على النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل، سمعنا وأطعنا، وده الأدب خلاص. أهل العلم قالوا اسمع وتأدب ما تجادلش، وده من النبي، يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. تعال أنت مثلا شوف كده واحد يخطئ وعلمه، قل له روح صلي عيد الصلاة ما تخلصش. ليه وازاي تبطلها ويعمل لك بقى، عارفين يعني ربنا عافينا وإياكم، ويبدأ يحضر لك هو كمان يعني، ها، ويجيب لك رخص شغلانة كبيرة مش يتعلم الأدب، حاضر الشيخ بيقول لك روح صلي، حاضر جزاك الله أكبر صلي ده. فالنبي علمنا الأدب ده، اذهب فصلي فإنك لم تصلي، كلمة طيبة جميلة جدا. طيب الصحابي على طول يا إخوة سمعنا وأطعنا، رجع وصلى مرة ثانية، ثم أقبل على النبي فسلم فرد عليه السلام، قال له النبي يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الله أكبر. للمرة الكام؟ الثالثة الآن، عادي صلي تاني، صلى كما كان يصلي، ثم أقبل عليه فقال له النبي يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. طبعا هنا بقى عايز يتعلم الرجل يعني في ايه، ما انا مش عارف ايه المشكله. قال يا رسول الله هذه صلاتي لا احسن غيرها فعلمني. الله، ادي الادب يا اخو، يعني اذا اشكل عليك امر اسال، بس اسال اهل العلم واسال بادب واستفسر بادب، علمني. قال له النبي عليه الصلاه والسلام التسليم اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء. الله، الرجل ما سألش عن الوضوء، احنا في باب صلاة الآن. نعم، ما هو الذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ، مش عارف يصلي يبقى أكيد مش عارف إيه يتوضأ. وذلك في روايات الحديث ده عند البخاري وغيره أن النبي جلس يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة، قعد يعلمه إزاي يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واصنع ذلك في صلاتك كلها. الشاهد من الحديث هنا الرجل لا يحسن يصلي، النبي زود له الوضوء، لأن الذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ. وده فقه مهم أوي لطالب العلم عندما يتعرض للسؤال في أمر العلم، فلازم يراعي حال المدعو، يراعي حال السائل، بالضبط زي قصة الشاب الذي أتى النبي فقال إذن لي في الزنا. ده مريض، ده مش محتاج لفتوى تقول له حرام ومعارف، ده جاي يقول عايز إذن في الزنا، يعني الزنا إيه؟ حرام. هو عايز ترخيص الآن، يعني هو عارف الحكم ولا لا؟ عارف الحكم، لكن الغريزة ثارت عنده وثارت، فأتى ليأخذ رخصة. يبقى ده مريض محتاج لإيه؟ لعلاج. وده اللي كثير من الشباب ربما لا يعيه، أحيانا يحتد الشيخ على سين من الناس، لأن سين الناس ده مريض فمحتاج لشدة، ما ينفعش معاه اللين، أحيانا الشدة مطلوبة، فمحتاج لشدة حتى تقومه. واضح؟ ليه؟ لأن حاله ربما يكون منفر، ربما يسيء، فده محتاج لنوع علاج مش فتوى شرعية. رضي الله عن الإمام مالك، يعلمنا الفقه العالي أوي ده، عندما دخل له المبتدع السائل عن كيفية الاستواء، ده مريض مرض شبهة، فده مش محتاج لفتوى. وذلك لما دخل وقال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هو ما سألش ما معنى استوى، لو قال ما معنى استوى لقال له مالك رضي الله عنه الاستواء أي الارتفاع، خلاص ارتفع كما أخبر وخلصت، ولا إيه؟ ما هو استوى يعني ارتفع على، لكن هو قال إيش؟ كيف استوى. وذلك في بعض الروايات فأطرك مالك للمسألة حتى علته الرحضاء، تعرق من وقع المسألة، لأن إخوة البدع عندهم كانت شديدة. وذلك قال العلماء في عهد مالك والليث بن سعد لم تظهر بدعة قط. ليه؟ لشدتهم في السنة وحرصهم على تعليم الناس، ما كانش يجرؤ حد يعلم ببدعة في زمن مالك وزمن الليث بن سعد فقيه مصر رضي الله عن الإمامين. فأطرق مالك ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، ثم أمر به فأخرج من مسجد رسول الله. هذا محتاج لإيه؟ ده مريض محتاج لشدة، ده يطرد، لوجوده يفسد، وجوده يثير شبهات في نفوس الناس، بالضبط كما فعل عمر مع صبيغ بن عسل العراقي بالدرة حتى فر الشيطان من رأسه. فده اسمه دواء وعلاج لمرضى، إما مرضى شبهة أو مرضى شهوة. فهذا الذي جاء النبي فقال إذن لي في الزنا عنده مرض اسمه الشهوة، مرض، فده مش محتاج لحكم شرعي، ده محتاج لإيه؟ علاج. ولذلك لما قام له الناس قال له النبي دعوه أدنه، أدي بداية العلاج. يبقى ده محتاج لإيه؟ علاج، نقربه نحتضنه لأنه مريض بمرض الشهوة، ومريض الشهوة ده محتاج لعلاج، خلاص أدنه اقترب. وبدأ النبي يعالج فيه أمرا عجيبا، هذا الرجل عربي صاحب نخو، الله أكبر، فده محتاج نرفع في جانب الغيرة على محارمه، فمحتاج لعلاج محتاج لفتوى الآن. قال له النبي أفترضاه لأمك؟ بس خلاص هو ده العلاج. قال لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. خلاص أفترضاه لأختك؟ الله أكبر، لا لا يا بأبي أنت وأمي لا أرضاه لأختي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وبدأ يعدد له المحارم، لابنتك لعمتك لخالتك، كل ما نقول لا لا يا رسول الله، والنبي يقول وكذلك الناس. في النهاية ماذا قال الشاب؟ هنبدأ هو العلاج خلاص تم. قال يا رسول الله ادعو الله لي. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. خلاص، ده محتاج لدواء لأنه مريض. خلاص، إذن يعلمنا النبي فقه الأمر ده، إن أنت لازم تراعي حال السائل. لو محتاج نقلله نقلل، لو محتاج نقول له الدليل بنقول له، لو محتاج نزود بنزود على حسب حاله، لو محتاج لدواء بنداوي ونعالج. لأن كما في أطباء للأبدان، في أطباء للقلوب. فأطباء الأبدان من درسوا علوم الطب والعقاقير، عندك شوية صداع، شوية مرض، مغص، ألم، بتروح للطبيب يوصف لك دواء. خلاص، في بقى أطباء القلوب، هم أهل العلم، طلاب العلم، الدعاء أطباء للقلوب. فيبقى عارف القلب ده محتاج لإيه، عنده مرض إيه، وينقب عن المرض علشان يداويه بالكتاب وبالسنة بفهم الصحابة. فالنبي علمنا المنهج ده. فلما سألوا عن حكم الوضوء من ماء البحر، من باب أولى لا يعرفون حكم ميتة البحر، فقال لهم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته هنا اسمه تخصيص العام. يبقى في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة البحر، الدليل قال النبي كذا. خلاص، أدي واحد. أيضا في رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان الحوت والجراد، الحوت اللي هو السمك، كل ما يخرج من البحر، والجراد معلوم في دول الخليج وبيقولوا طعمه طيب يعني. نعم، الشيخ سعيد عندهم في المغرب. طيب يا شيخ سعيد، ابعت لنا وجبة. بقول لك كمان لما يشوي كده حاجة حلوة قوي. مثل الكوكو، ما شاء الله. وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ما القرآن بيقول لك: حرمت عليكم الميت والدم. إذن وفق الآية جميع أنواع الدماء محرمة، لأن النبي قال لك: لا، مش كله، إلا دول. الكبد ما هو دم ولا لا؟ شوف الكبد كده بتاع البهيمة، ما تذبح الذبيحة إذا كان من الضأن أو من البقر أو من الإبل، في حاجة اسمها الكبد. الكبد عبارة عن إيه؟ دم متجمد. بنأكله ولا لا؟ بنأكله طيب جدا كمان، وتعمله كده اسكندراني بشوية فلفل أخضر، مش عارف إيه، شغل كبير، شغل عالي قوي، صح؟ بتاكله وما دم تأكله ليه؟ ما هو نقول لك لأن النبي قال الكبد، والطحال كذلك من الدم، ولكن بنأكله. إذن دي وظيفة مهمة أوي يا إخوة، اللي هي تخصيص العام في القرآن. والله يا إخوة لن يستطيع أحد فهم القرآن بدون السنة أبدا أبدا. طيب، الوظيفة الرابعة تقييد المطلق. تقييد المطلق، بتيجي أحكام مطلقة في القرآن، أذكر لها مثالا واحدا ليتضح الأمر. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هكذا قال اليد. طب اليد في اللغة هي الطرف العلوي، ويشمل من أطراف الأصابع إلى الكتف، مش دي اليد؟ أدي حكم مطلق. القرآن لك يقطع إيدي، هل نقطع من الكتف؟ تيجي السنة تقول لك: لا، هنقيد المطلق ده. نقيده إزاي؟ اليد اليمنى، أدي واحد، لأنه ما حددش قال لك أيديهم خلاص. طب ما عندي اثنين، نقطع الاثنين؟ ما حددش. طيب، قال لك: لا، اليد اليمنى بس. طيب، أدي واحد، اثنين، ومن الرسغ فقط، يعني الكف ده العظم الناتئ خلف الأصابع دي بنسميه الرسغ، ده نقطع من هنا. وده بشره النبي فعلا في كل من حده فيه السرقة، فقطع اليمنى من الرسغ كما جاء عند أهل السنن. إذن السنة بتقيد لنا المطلق. الوظيفة الخامسة من وظائف السنة بالنسبة للقرآن، عشان نرد على من يشغبون على السنة ويتهمون السنة ويحاولون الطعن في الأئمة، نقول أن من وظائف السنة بالنسبة للقرآن هذه الوظيفة الهامة، وهي وظيفة حق التشريع. فإن ربنا تعالى أعطى نبينا حق التشريع بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي شرك أو عذاب أليم. دي كلها آيات تعطي النبي الأمين حق التشريع، حق التشريع. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا الكتاب أي القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي السنة، ومثله معه، ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي. تشريعه ما وردش في القرآن تفصيلا إن أكل لحوم الحمر محرمة، لكن وردت إجمالا في قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذلك المرأة التي جاءت تجادل عبد الله بن مسعود، يعني القضية قديمة مش حديثة، يعني قضية الطعن في السنة ومحاولة طمسها ليست بك حديثة، دي قديمة. قالت يا ابن مسعود: أين أجد في القرآن لعن النامصة؟ فقد قرأت القرآن كله فلم أجد. الله أكبر، شوف ابن مسعود وفكر ابن مسعود. قال: إن قرأت القرآن فقد وجدتيه. قالت: قرأت. قال: عودي فقرأ القرآن مرة أخرى. رجعت المرأة تقرأ، جاءت بعد حين بعد ما قرأت القرآن كاملا، قالت: يا ابن مسعود قرأت فلم أجد. ما فيش آية في القرآن بتقول إن النمص حرام. قال: إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين؟ قال: في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لعن الله النامصة والمتنمصة، أو كما قال النبي. النامصة هي بيسموها الكوافير أو الحلاقة، المرأة التي تحدد حواجب النساء، تحدد ترققها أو تشيلها خالص وتعمل بالقلم. المتنمصة بقى المفعول بها الأمر ده، المفعول بها اللي تقعد بقى ترقق وتحدد وتشيل، عافانا الله وإياكم من هذا البلاء، اللهم أمين. إذن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خلاص حق تشريع. ولذلك في حديث أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب فوضعه في يمينه، والحرير فوضعه في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، أو كما قال النبي، وفي رواية: حل لإناثها. طيب في نص في القرآن تفصيلي يبين إن الذهب محرم على الرجال؟ أبدا. في نص في القرآن تفصيلي يبين أن الحرير محرم على الرجال؟ أبدا. لكن في النص المجمل اللي في حق التشريع: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه وظائف السنة بالنسبة للقرآن، لنعلم أنه لن يستطيع إنسان فهم القرآن إلا بالسنة. في وظائف خمس ذكرتها لك تفصيلا بالأدلة حتى تتمكن من الرد على المشغبين. فالوظيفة الأولى كانت تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن، الوظيفة الثانية كانت شرح وبيان وتفصيل ما أجمله القرآن، الثالثة تخصيص العام في القرآن، الرابعة تقييد المطلق في القرآن، الخامسة حق التشريع. إذن انتهينا في آخر لقاء مع قول نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فقلنا أن أعداء الإسلام شغبوا حول هذا الحديث وقالوا: كيف يقول النبي والشر ليس إليك، مع أن القرآن الكريم يقول على لسان نبي الله نوح على مائدة سورة هود: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كيف؟ خلاص، فده كان مشكلتهم ودي كانت شبهتهم اللي ردنا عليها سريعا في آخر لقاء، وفي هذا اللقاء نواصل التفصيل في هذه المسألة ونختم. وهي قضية أن العلماء في حديث النبي والشر ليس إليك فسروه بخمسة أقوال، أشرت إلى بعضها فيما مضى، والآن نفصل فيها نذكرها مجتمعة حتى نكون على بينة. نقلها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث، إن هذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. الإمام النووي في شرح الحديث جمع لنا أقوالا خمسة في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إلي. القول الأول قال الإمام رحمه الله تعالى معناه: والشر ليس إليك، أي لا يتقرب به إليك. اللي يريد أن يتقرب إلى الله يتقرب بماذا؟ بالخير، بالطاعة، بالعبادة. ولا يتقرب بالمعصية أبدا، كيف يتقرب إلا بالمعصية؟ وهو حذرنا منها ونهانا عنها، واضح؟ إذن إلا يتقرب يتقرب بطاعة. لذلك قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. العجيب إن الخوف من المخلوق فرار منه، الخوف من الخالق إقبال عليه. خايف؟ طب قرب، اقترب. والله يا عم الشيخ أنا مقصر، طيب انتهي عن التقصير. خايف من الله؟ طب صلي، اقرأ القرآن، زكي، استغفر الله، توب، أقلع عن الذنب. ففروا إلى، ما قالش ففروا من، ففروا إلى. دايما سبحان الله، هذه من رحمته، كما قال ابن القيم وغيره في كثير من الآيات عندما تكلموا عن آيات العذاب في القرآن. فقال ابن القيم كلاما عجيبا معناه: سبحان من جعل ناره سوط رحمة يقود به أولياءه إليه. يا الله، سوط رحمة، سوط رحمة. إما تسمع عذاب الله في القرآن تخاف ترجع بسرعة، فيقرب به أولياءه. شوف الرحمة، كما قال بعضهم: والابتلاء للمؤمن صفعة رحمة. يا الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. أي ابتلاء يجي لك كمؤمن اعلم أنه خير، لأنه جاءك بحكمة وبعلم. وذلك قلت لكم أذكر الأعرابي الذي كان يقول: إذا سألت ربي حاجة فمنعنيها كان المنع أحب إلي من العطاء. طبعا ده يعني فقه عالي قوي، يعني ده إيمان صادق. فتعجب الناس من حاله وسألوه كيف، يعني واحد دلوقتي مثلا ما عندوش مال وضاقت عليه السبل وبيسأل ربنا ما عطاهوش، يفرح بالمنع ولا بيفضل متنكد وحالته بؤس؟ العربي قال لك: لا، كان المنع أحب إلي من العطاء. قالوا كيف؟ قال: لأن العطاء مطلبي والمنع اختياره جل جلاله، واختيار الله أفضل من اختياري، لأن ربي قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما دام منعك، منعك بعلم، وربما لو أعطاك هلكت، وربما لو أعطاك زللت، وربما لو أعطاك فتنت. فمنعك لأنه أعلم بك مما طلبت. الله أكبر. فلما يمنعك اعلم أن المنع لحكمة وأن المنع بعلم. منعني ليه؟ يستخرج منك كثير من العبوديات، منها أن تظل على الطاعة والعبادة والرجاء والدعاء، لأن بعضنا أحيانا يعني قل أن يدعو إلا عند الشدة، صح؟ كثيرون يعني لما العملية تبقى في نعمة فين وفين لما ندعي، وحتى إذا دعينا دعاء لسان قل أن يكون فيه التوافق مع القلب، إنما إمتى القلب لما يكون في شدة تبكي وتلح. الله يريد هذا منك على كل حال. يبقى منعك ليه؟ رأى منك انكسارا وذلا يرفعك. طب استمر، مش هنعطيك الآن، استمر، نريدك هكذا. الله أكبر. جميل أوي يا إخوة، العبادة دي عبادة الانكسار لعظمة الله عز وجل. طيب، كان بعضهم أرسل لي رسالة كده في قضية الفزع إلى الله عز وجل بصدق، قصة من واقع الحياة، قصة رجل عنده زوجة وأم زوجة وعنده طفلان ولد وبنت. الولد قريب من العاشرة والبنت يعني برضو الثامنة أو كذا في الفترة العمرية دي. شاء الله تعالى أن تبتلى الزوجة بمرض السرطان. الرجل فقير جدا، عملوا تحليلات لابد أن يجرى لها جراحة، هتكلف مال كتير جدا. تعرفين مثل هذه الجراحات تبقى عايزة أموال. الرجل ماذا يصنع؟ هو قاعد في قرية وله أصدقاء ومعارف في المدينة، فقال أذهب إلى المدينة لأصدقائي أقترض مالا حتى أقيم لها تلك الجراحة. سافر وهم في انتظار عودة الأب. المرض بيزيد على المرأة، جيرانها بيزوروها، فكل ما تدخل زائرة تدعي لها بالشفاء، الله يشفيك، الله يرفع عنك. الأولاد صغار راحوا لجدتهم، هم لا يعرفون شيء عن الله. يا جدة أين الله؟ كل من دخل لأمي الله يشفيك، أين هو حتى يشفيه؟ طفل صغير ده في براءة الطفولة وبيسأل. المرأة عندها إيمان، الجدة قالت يا ولدي الله معنا بصفاته وعلمه في كل مكان، وهو ذاتا فوق العرش استوى كما أخبر. يا جدة هل الله يشفي أمي؟ الولد شايف أمه بتتألم. قالت بإذن الله. أبي تأخر. الولد بدأ يفكر، طفل يعمل إيه؟ جاب أخته قال لها نكتب رسالة إلى الله، طفل صغير. راح اشترى ظرف جواب وقعد مع أخته كده بيكتب بالعافية، يعني يا الله أرسلت إليك هذه الرسالة لكي تبادر بشفاء أمي، فأنت القادر وأنت الشافي. وبدأ يكتب كلام جميل قوي. يا رب أبي ذهب لأصدقائه وأنا ليس لي إلا أنت، فلجأت إليك أن تشفي أمي، وسوف أنتظرك يا الله تأتي لشفاء أمي في يوم كذا في مكان كذا. الله أكبر. وراح كاتب اسمه الولد واسم البنت والعنوان بتاعهم تحت في الرسالة، وراح قافل جواب وحطه في الظرف بلا عنوان وهو مش عارف يبعته فين. فراح لمكتب البريد القريب في القرية وراح حط ايه الرسالة ومنتظر بقى رد الله عليه. الراجل بتاع البريد طبعا كان قديم، في حاجة اسمها ساعي البريد، ما كانش زي دلوقتي بالواتس اب والكلام ده كله، كان تبعت الظرف وتنتظر بقى على ما يجي لك الرد. ففي كل يوم ساعة البريد بيجمع البوستة كلها عشان يوزعها على الأماكن دي، في مدينة كذا، دي في قرية كذا، دي في شارع كذا. فبيوزع الأظرف، لا ظرف بلا عنوان. فبيقول لصديقه في العمل الظرف ده ما عليهوش عنوان، قال ربما حد بيسخر مننا، افتحه شوف كاتب فيه ايه. فتح وبدأ يقرأ ويبكي، يبكي. شوف براءة طفل صغير بيناجي الله بيكتب له رسالة. قرأ الرسالة على باكة، قال طب نشوف لمدير المكتب يشوف ايه يتصرف فيها ازاي دي. قرأها المدير وكان رجل صالحا، بدأ يبكي، يبكي بكاء شديد. بدأ يرفع الأمر لكل من يعرف من رجال الأعمال وأصحاب المال. عملوا ايه؟ راحوا سألوا عن البيت ده، فعلا عرفوا ان المرأة مريضة بالسرطان والطبيب المعالج في المستشفى بتاعت القرية، يتكلف كام كذا. راحوا دفعوا المال كاملا لثمن الجراحة وأرسلوا في الميعاد المحدد عربية الأسعاف. الولد عندما رأى السيارة بدأ يبكي يقول الله جاء الله جاء الله جاء. خدت السيارة الأم للمستشفى وأجرت لها الجراحة وشفاها الله عز وجل وعفاها بأمره جل جلاله. فالشاهد هنا من القصة، شوف براءة الطفل ولجوء إلى الله مباشرة. الأب راح لمين؟ لأصدقائه. ده مش معناه لغي الأسباب، لكن لا، فين اليقين أولا ثم نأخذ بالسبب. عندك يقين واترك الأبواب. فهنا بنقول يا إخوة من رحمة الله بنا أحيانا أن يمنعنا لماذا؟ لأنه يستخرج منا بعض العبودية، منها عبادة الصبر مثلا، لن تحصل تلك العبادة إلا مع المنع، إلا مع المنع. وبعدين قال تعالى في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طب كيف تأخذ هذا الأجر إلا بعبادة الصبر؟ خلاص، فيمنعك لتصبر، يمنعك حتى تعود إلى نفسك بالتقصير، فتبدأ تفتش إيه أسباب جلب العطاء. أنا مقصر، أكيد في معصية، في مخالفة، في كذا، في حظ نفسي، ابدأ راجع نفسك. ودي قضية خطيرة جدا، بعضنا قل أن يراجع النفس، فأنت لازم ترجع للنفس تتهمها بالتقصير، واتهام النفس بالتقصير عبادة يحبها الله. وذلك أنت عقب كل عبادة بتقول استغفر الله، ما ده اتهام النفس بالتقصير، عبادة يحبها الله يستخرجها منك. إذا نقول لك إذا منعك لا تتضجر، ولكن يعلم أنه خير لك. إذا عندما يقول العلماء في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والشر ليس إليك، أي لا يتقرب به إليك، يعني لا يمكن أبدا أن يتقرب العبد إلى الرب بمعصيته. شفت أنت عاصي بمعصيته يتقرب؟ أبدا. لكن بتوبته يتقرب، باستغفاره يتقرب، بنفقته يتقرب. يبقى ده المعنى الأول في الحديث، لا يتقرب إليك بفعل الشر. المعنى الثاني، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يضاف إليك على انفراده. فلا يقال مثلا، وذكر كده أمثلة، يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر، وهذا من باب الأدب مع الله عز وجل. فمعنى والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك منفردا أدبا، فأنت خالق، لكن من الأدب ألا يضاف إليك منفردا. وده تجد له نماذج كثيرة جدا في القرآن. خليل الرحمن إبراهيم بدأ يعدد فضل الله عليه، الذي يطعمني ويسقين، والذي هو الآية بتقول إيه، وإذا مرضت ماشي، وإذا أمرضني، وده أدب، مع إن من خالق المرض؟ الله. فقال وإذا مرضت فهو يشفين، نسب لنفسه، مع إن في الأول قال الذي هو يطعمني ويسقين. إنما هنا عشان ظاهرها الشر منفرد، فقال لك لا، لا ينسب لله منفردا، فأنسبه للنفس. كذلك العبد الصالح الخضر عليه السلام، والراجح أنه نبي في قصته مع موسى في سورة الكهف، ولما جاء عند قتل الغلام ظهر الشر، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا فأردنا أن يبدلهما. وفي خرق السفينة فأردت أن أعيبها. إنما في اللي ظهرها الشر الخير المحض مع الغلامين والكنز، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فده اسمه أدب، أدب في الخطاب، لا تنسب الشر منفردا للرب جل جلاله، أدبا، واضح. ومنه قول النبي والشر ليس إليك. المعنى الثالث، والشر لا يصعد إليك، والشر لا يصعد إليك. استدل بقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يبقى الشر لا يصعد. الله أكبر، وده من رحمته ومن عظمته ومن جلاله، لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ولا من الأقوال إلا ما كان نافعا. ودي يا إخوة بتعلمنا حسن اختيار الكلمة، كلمة طيبة. قرأت في قصص السلف أن يهوديا أتى إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وإبراهيم كان من الزهاد، فقال له يا إبراهيم لحيتك أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ شوف الاستفزاز بقى، أنت بتتعرض لها كثيرا جدا في حياتك، فكيف ترد؟ تخيل أنت الآن يا شيخ علاء وانت بلحية كده، قال لك لحيتك أطهر ولا دي للكلب؟ هتعمل فيه إيه؟ شوف بقى إبراهيم ده من الورع. قال إن دخلت الجنة فهي أطهر من ذنب الكلب، وإن دخلت النار فذنب الكلب أطهر منها. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالذي علمكم هذا الأدب يستحق أن يتبع. نعم، النبي علمنا الأدب ده، بعثت لأتم من مكارم الأخلاق. النبي علمنا إخوة الأدب، علمنا التوقير أهل العلم وأهل الفضل، علمنا احترام الكبير، علمنا رحمة الصغير. دي أداب وقيم. والله يا إخوة، عندما فقدت الأمة هذه القيم ذلت وهانت، ولا عودة لهذه الأمة للمكانة المفقودة إلا إن عادت للقرآن والسنة بفهم الصحابة تلاوة وتدبرا وعملا. ودي قضية مهمة أوي، قضية كيف نحسن اختيار الكلمات في المعاملات. هارون الرشيد رحمه الله كانت أمه تسمى الخيزران. اسمها إيش؟ الخيزران. الخيزران جمع خيزرانة، عارف الخرزانة؟ العصا دي. في يوم من الأيام جلس هارون في مجلس الإمارة، حوله الأدباء والعلماء، فأراد أن يختبر أحدهم. كان هارون كده مجالسه كلها خير، علم وبركة، في عام يحج إلى بيت الله الحرام، وفي عام يجاهد، لا كما يصور الإعلام المفسد الفاسد. فقال لأحد الجالسين وفي يده خيزرانة، قال: يا هذا، ما جمعها؟ ما جمع إيش؟ خيزرانة. طبعا يعلمون أن أم هارون اسمها إيه؟ خيزران، فما ينفعش يقول له إيه جمعها إيه؟ خيزران. فشوف العلم والأدب. قال: جمعها حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. جمعها حزمة من الحطب. المنطق ومراعاة الحال. آخر سأل عن جمع كلمة سواك وكان أمير مؤمنين، قال: ما جمع سواك لأحدهم؟ قال: جمعه ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، لأن الجمع مساويك. فلو قال له مساويك يا أمير المؤمنين ينفع؟ ما ينفعش. أدب في الخطاب. قال له: جمعه ضد محاسنك، ضد محاسنك يا أمير. إذن لا يصعد إلى الرب إلا الطيب من القول والصالح من العمل، وده معنى والشر ليس إليك، أي لا يصعد إليك. رابعا، قال الإمام النووي الرابع: الشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة وعلم، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين، بالنسبة لي وليك بس، لأن الله تعالى خلق هذا بحكمة. يعني الله تعالى خلق المرض، أليس كذلك؟ وأنت ترى في المرض إيش؟ الشر، ألم وتعب ويقعدك ويبعدك وإلى آخره. لكن الله خلقه لحكمة، خلقه لإيه؟ لحكمة. منها ربما جعل لك درجة عنده لن تبلغها بعملك، والله يحبك ويريدك أن تصل لهذه المنزلة فيبتليك حتى يرفعك. يبقى خير ولا شر؟ ها؟ إنه بحكمة ولا يبقى خير. المرض خد عندك الحكم بقى، في إثراء للطب والأطباء والأدوية والاختراعات والابتكارات، ده كله خير؟ يبدأ نفكر. النبي قال: إن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء. طيب الداء يخلق عشان نبحث عن الدواء ونجتهد، يبقى في ابتكارات واختراعات وأطباء اشتغلوا ومشافى تقوم وفي أدوية وفي، فدي كلها حكم بعلم. خلاص، يبقى إذن بالنسبة لك قد يكون شرا، لكن بالنسبة لخلق الله وتقدير الله قدره بحكمة وبعلم، فلا يسمى شرا في حق الله عز وجل ولكن في حق المخلوقين. المعنى الخامس، قال: أن الله لا يخلق شرا محضا، بل ما تخلقه ففيه حكمة وهو باعتبارها خير، ولكن قد يكون شرا لبعض الأشخاص. يعني إيه؟ هنقول مثلا لما تيجي مثلا قضية الحدود، حتى في الحدود ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فلان قتل، حد إيه؟ القتل، من قتل يقتل. طب ما القتل بالنسبة لهم إيه؟ شر، في نوع ألم وشر، صح؟ نفس. لكن هذا الشر الجزئي في خير كبير قوي. الخير واحد، تأمين المجتمع ككل من جرائم القتل. ثانيا، تطيب نفوس ولي القتيل. دي كلها حكم، حياة. القصاص كله حياة يا إخوة، خلاص. فإذا قد يكون الأمر فيه شر لكن لا يخلو من خير، لا يخلو. وعشان كده العلماء حتى في علم الأصول لما يجوا يتكلموا عن الأوامر والنواهي يحط لنا قواعد فقهية أصولية. من ضمن القواعد الهامة الفقهية يقول لك قاعدة أن الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. يا الله، يبقى في المصالح إما مصلحة كاملة خالصة أو مصلحة إيه؟ راجحة. وكذلك في المفاسد، فدي من جمال التشريع، من جمال. فما تراه أنت نوع من الشر اعلم أن فيه كثير من الخير، ولكن لضيق علمك لا تنظر إلى الأمور بنظرة عامة شاملة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هذا عن معنى، والشر ليس إليك. فالله تعالى خلق الشر خلق إيجاد، لكن من الذي فعل الشر؟ المخلوق. يعني أضرب مثال السرقة، الله خلق في السارق الفعل، يعني مش خلق الفعل، أعطاه قوة على الحركة إنه يسرق، صح؟ وأعطاه عقلا يفكر ويخطط مش ده من خلق الله كله؟ طيب، لكن من اللي سرق؟ العبد، مش الرب. وذلك كل العلماء الله خلق والعبد سرق، والعبد إيه؟ سرق. لأنه خلق فيك الفعل، خلق فيك القدر، خلق فيك الإرادة والمشيئة والحركة والاختيار، لكنه حذرك من السرقة ومنعك منها بالأدلة الشرعية. ودي قضية لازم نفهمها قوي، وده بقى تفسير قوله تعالى إن كان يريد أن يغويكم. يغويكم قال العلماء معناها إن حضرتك لما جاءك المنهج وأرسل الله لك الرسل وأنزل الحجج والبراهين، أنت كذبت وأنت اعترضت وأنت صديت عن منهج الله، ماشي كده؟ يبقى السبب جه منين؟ من عندك أنت. ما دام كذلك تركك الله عز وجل لهذا الحال، وده بيسمى الغواية بقى، إنه تركك لما أردت من شر، لقبح سريرتك وخبث نياتك وطوياتك وبعدك عن المنهج، كما أنه قال في باب الهداية اللي ربنا يمن عليه اللي يقبل على الهدى، ربنا يزيده إيه؟ زدناهم هدى. ليه؟ لأنه أخذ بفعل الطاعة وسار في الطريق، فالله عز وجل يأخذ بيده ويعينه على ويزيده في هذا الباب. وده تفسير قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق، أنت اللي أديته وأنت اللي بذلته، خلاص. والله خلق كيف فيك الفعل ده برحمته فسنيسره لليسر. طيب الثاني، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أنت اللي اخترت التكذيب والإعراض والصد، إذن لا تلومن إلا نفسك. وده حديث الإمام مسلم، حديث القدسي، والذي قال الله في عاجزه يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت انت اللي فعلت، انت اللي اقترفت، انت اللي بعت، انت اللي كذبت. ارسلنا لك الرسل وانزلنا عليك الكتب، اعطيناك عقلا متدبرا وفطرة سليمة نقية، ايدنا الرسل بالايات والمعجزات، يعني وفرنا لك كل سبل الهداية، اعطيناك الات للادراك من سمع وبصر وفؤاد. اذا ان اخترت البعد عن الله فهذا اختيارك انت، فلا تلومن الا نفسك. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.